بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع التوحيد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة. أسأل الله أن نكون من المقبولين فيها، وكذلك لا ننسى أن نتقدم بالشكر والدعاء لمن تسبب في مثل هذه المجالس، وكذلك لإمام المسجد على ما قدم لإقامة هذا الدرس أو غيره من الدروس. وكما تعلمون أن هذا الدرس هو شرح رياض الصالحين، شرح رياض الصالحين. وقد نقل أهل العلم، وقد يكون هذا المجلس هو مقدمة لهذا الكتاب، قد يكون مقدمة لهذا الكتاب، ثم بعد ذلك من الأسبوع القادم إن شاء الله نشرع في شرح أبواب هذا الكتاب. وكذلك أنوه ولله الحمد أنه من الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون هناك درس بعد صلاة المغرب في كتاب التفسير جزء عام إن شاء الله، وبعد صلاة العشاء في هذا الكتاب رياض الصالحين. نقل أهل العلم أن كتاب رياض الصالحين من أنفع الكتب المختصرة، نقل أهل العلم من أن كتاب رياض الصالحين من أنفع الكتب المختصرة، لأنه مشتمل على أحاديث صحيحة وآيات كريمة. قد يكون فيها من الأحاديث الضعيفة نبينها إن شاء الله، ولكنها قليلة كما ذكر ذلك وسيأتي معنا إن شاء الله. وهذه الآيات وهذه الأحاديث في هذا الكتاب تحث على سلوك الطرق الموصلة إلى الجنة من الأعمال الصالحة، وكذلك من الآداب الباطنة والظاهرة. وكما نقل الشيخ ابن باز رحمه الله أنه قال في تعليقه على شرحه لرياض الصالحين، قال: ولقد أجاد النووي، قال: ولقد أجاد النووي في هذا الكتاب. وأحسن رحمه الله، يقول: وقد كتب الله لكتابه هذا النجاح والرواج بين المسلمين، وانتفع به المسلمون في كل مكان. وهو كتاب مختصر جيد جامع من الأحاديث الصحيحة والحسنة. انتهى كلامه رحمه الله، فجزى الله المؤلف خيرا وغفر له ولوالديه ولمشايخه وسائر أحبابه والمسلمين أجمعين. ولقد طلب النووي رحمه الله في هذا الكتاب، قال: وممن انتفع به. يقول النووي في مقدمته لهذا الكتاب أن من انتفع بهذا الكتاب عليه أن يدعو له ولوالديه ولسائر المسلمين. فنسأل الله أن يغفر له ولوالديه ولسائر المسلمين، وأن يجمعنا وإياه والمؤمنين في دار كرامته، إنه جواد كريم. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على إتمام هذا الكتاب، وأن يوفقنا على إتمامه كاملا إن شاء الله، وأن ينفعنا بما فيه من الخير، وأن يغفر لنا ولمؤلفه ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن لنا حق عليه، وأن يجزيه ويجزي العلماء عن الإسلام والمسلمين خيرا. ونظرا لمكانة هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين بين الكتب المصنفة في السنة النبوية، كتب كثير صنفت في كتب السنة، كثير صنفت في كتب السنة، لكن هذا الكتاب رياض الصالحين قد حظي باهتمام وعناية أهل العلم، وعناية أهل العلم، فقد شرح كتاب رياض الصالحين وشرحت بشروحات كثيرة، منها ولعلي أذكر بعض الشروحات. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف محمد بن علان الصديقي الشافعي في 4 مجلدات. وذكر بعض أهل العلم أن هناك ملاحظات في بعض شروحاته فلينتبه منها. كذلك من شروحات رياض الصالحين نزهة المتقين، شرح رياض الصالحين لمجموعة من المؤلفين، نزهة المتقين لشرح رياض الصالحين مجموعة من المؤلفين. كذلك من الشروحات منهل الواردين، شرح رياض الصالحين تأليف الدكتور صبحي الصالح. كذلك من الشروحات لهذا الكتاب دليل الراغبين إلى رياض الصالحين الدكتور فاروق حمادة. وكذلك من الشروحات بهجة الناظرين، شرح رياض الصالحين تأليف سليم الهلالي رحمه الله في 3 مجلدات، كذلك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لشيخنا العلامة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك تأليف مثل هذا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو مطبوع. كذلك من الكتب ومن الشروحات تطريز رياض الصالحين، كتاب قيم هذا، تطريز رياض الصالحين للشيخ فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك في مجلد واحد مضغوط، وهو متوفر في الأسواق ولله الحمد. أما هذه الشروحات، أما من أفضل طبعات كتاب رياض الصالحين، قد يقول قائل أو قد يقول طالب العلم أريد أفضل الطبعات الموجودة في المكتبات، فقال شيخنا الشيخ خالد الردادي رحمه الله، قال من أفضل طبعات كتاب رياض الصالحين للإمام النووي طبعة دار المنهاج جدة، ثم طبعة الرسالة القديمة. وذكر أيضا الشيخ خالد رحمه الله قال ومن الشروحات ويعد من أوسع الشروحات شرح باسم كنوز رياض الصالحين، في 22 مجلدا، كنوز رياض الصالحين، وهذا قد ألفه فريق علمي بإشراف الأستاذ الدكتور حمد بن ناصر ابن عبد الرحمن العمار، والناشر هو دار كنوز إشبيلية. هذا بالنسبة لما ذكره شيخنا الشيخ خالد الردادي رحمه الله. ونعلم أن لرياض الصالحين شروحات من المعاصرين أو العلماء المتأخرين، وذكرنا منهم على المثال الشيخ فيصل بن مبارك في كتاب أسماه التطريز، تطريز رياض الصالحين، وهو شرح مختصر. كذلك من الشروحات للعلماء المعاصرين شرح الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله كما ذكرت قبل قليل، وكذلك من الشروحات شرح الشيخ شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فقد شرحوا بشرح مطول، وشرح الشيخ مفيد جدا، وقد ملأه الشيخ رحمه الله كعادته في التأليف وفي التدريس بالفوائد والتوجيهات، ويستفيد منها طلاب العلم، بل ليس فقط يستفيد منها طلاب العلم بل يستفيد منها حتى عامة الناس، وهو شرح الشيخ محمد بن عثيمين. ولهذا هذا الشرح يوصى به بقراءته في المساجد على الناس، يوصى بقراءة هذا الشرح على الناس في المساجد، وكذلك بقراءة شرح الشيخ فيصل المبارك، وقلنا اسمه ماذا؟ تطريز رياض الصالحين فتح الله عليكم، وهو كتاب قيم، وأيضا هو مختصر أيضا. ولعلي بعد هذه المقدمة عن كتاب رياض الصالحين أن أذكر نفسي وكذلك أذكر إخواني عن العلم، أو بعض الأمور عن العلم. فالعلم يا أحبة مقدم على العمل، لا تستطيع أن تعمل عملا لله عز وجل إلا لابد أن يكون معه ماذا؟ أن يكون بعلم. لن تصلي إلا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. لن تذكر الله إلا كما أمرك الله عز وجل، أو أمرك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صرت واستمريت على ما أمر به الله عز وجل وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفلحت، ويوفقك الله عز وجل في الدنيا ويوفقك في الآخرة. فالعمل لا يأتي إلا بالعلم، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن قال أولا اعلم، ثم بعد ذلك استغفر، أي بدأ بالعلم ثم العمل، بدأ بالعلم ثم العمل. فالعلم يا أحبة هو نور يهدي الله به من يشاء في هذه الدنيا، هو رزق، العلم رزق. بعض الناس يتبادر في ذهنه الرزق هو المال فقط، لا، المال هو رزق نعم، لكنه رزق من الأرزاق التي يرزقها الله عز وجل للعبد. العلم رزق ولا يعطيه الله عز وجل أي أحد. انظر، هناك من يشتغل بالتجارة، هناك من يشتغل بالدنيا، هناك من يشتغل ويشتغل ويشتغل، وهناك من يجلس للعلم، هذا رزق وفقك الله عز وجل إليه ولم يوفق إليه غيرك، وهذه نعمة يجب علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. كذلك البيت السعيد، الأسرة، الأب، الأم، هذه رزق أيضا. أن تعيش في وسط أسرتك هذه نعمة من نعم الله عز وجل. أن يرزقك الله أبناء هذا رزق. أن يوفقك الله عز وجل بصحة وعافية هذا رزق. فهي كلها أرزاق من الله عز وجل، كما أن العلم رزق من الله عز وجل. ولكن من أراد العلم فعليه أن يجد ويجتهد، وعليه أن يحضر مجالس العلم، عليه أن يحضر مجالس العلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وهذه نعمة عظيمة لطالب العلم عز وجل. بل إن الملائكة تضع أجنحتها لمن؟ لطالب العلم رضا بما يصنع. هذه الملائكة التي خلقها الله عز وجل، هذه العظيمة، الملائكة في الخلق، العظيمة في الخلق، فإنهم يضعون أجنحتها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لطالب العلم الذي يذهب لحضور هذه المجالس. والله ما تضع أجنحتها للملوك ولا للرؤساء ولا للوزراء ولا للتجار ولا للأغنياء، لا، ما تضع أجنحتها إلا لمن؟ لطالب العلم. فمن وفقه الله عز وجل لحضور مثل هذه المجالس فليحمد الله عز وجل على هذا وليثابر، لأن الشيطان لن يترك في هذا الطريق. فمجالس العلم يا أحبة من أعظم المجالس في الأرض، فإن الملائكة تحفها والسكينة تنزل على أهلها والرحمة تغشاهم ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. لمن هذه؟ لمن حضر مجالس الذكر. والطريق إلى العلم كما مر معنا، من سلك طريقا إلى العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وكما مر معنا. العلم يا أحب له أصول وله رتب، العلم له أصول وله رتب، فمن فاته العلم على طلبه على رتبه وأصوله فإنه يحرم الوصول، يحرم الوصول إلى العلم، لأن العلم يطلب شيئا فشيئا على مدار الأيام والليالي، ليس في يوم واحد ولا في شهر، لا، يطلب على مدار الأيام. العلم يحتاج إلى صبر. فمن رام العلم جملة، من أراد أن يأخذ العلم جملة واحدة ذهب عنه من؟ ذهب عنه ماذا؟ جملة، كما قال هذا ابن شهاب الزهري، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي، ليس في يوم تريد أن تكون عالما، وليس في سنة حتى، بل إن الإنسان يطلب العلم حتى يموت. ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله في حسن الخاتمة ذكر كلاما، ومن كلامه أيضا قيل له عن حسن الخاتمة، فذكر أن طالب العلم لو مات وهو في طلب العلم فهذا من حسن الخاتمة. ليس المقصود أن يموت وهو جالسا في المسجد أو حاضر مجلس علم، لا، المقصود بما أنه يطلب العلم حتى لو مات في بيته أو مات مع أهله أو في أي مكان فإنه على حسن ماذا؟ خاتمة. لماذا؟ لأنه طالب علم. إذن فينبغي يا أحبة التأني والتدرج في بداية الطلب، كذلك لابد الأخذ من مختصرات العلم والبعد عن المطولات. إذا أردت أن تكون طالب علم أن تبدأ بماذا؟ بالمختصرات. لو أتى طالب علم اليوم وقال أريد أن أطلب العلم، ثم ذهب وقرأ في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، هل يستفيد؟ قد يستفيد حسنات وكذا، لكنه في تأصيل نفسه لا يستفيد. لابد أن يبدأ بماذا؟ بالمختصرات التي تناسب مستواه العلمي، وعليه أن يكون مع شيخ أيضا، وهو الذي يوصف له ماذا؟ يوصف له الطريق. لكن بعض الناس يفتح الله عليه أن يحضر مجالس العلم فيرى طالب علم صغير في السن ويراه قد تعداه بمسافات، فيريد أن يكون مثله وهو أكبر منه سنا فيبدأ من حيث انتهى الناس، وهذا خطأ. قد يحصل قليلا لكنه لن يستفيد، وكما قيل طعام الكبار سم للصغار، طعام الكبار سم للصغار. إذن ينبغي أن تأخذ العلم، بعض الناس يأخذ العلم من وسطه أو من منتهاه، لا، خذ العلم من بدايته، خذ العلم من بدايته. فالعلم كما ذكرت لكم يؤخذ شيئا فشيئا عبر الأيام والليالي. فمفتاح العلم الصحيح الذي تريد أن تحصله لابد أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره. ولهذا سموا العلماء بالربانيين، لماذا؟ عالم رباني، لأنه يعلم صغار العلم قبل كباره، فسمي عالم رباني. العلم منه صغار ومنه ماذا؟ كبار، باعتبار الفهم وباعتبار العمل كما قال العلماء. العلم منه صغار ومنه كبار، باعتبار الفهم وباعتبار العمل وباعتبار كون العلم من الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان، هذا هو العلم. العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، بفهم من؟ بفهم السلف الصالح. هذا هو العلم الشرعي الذي لابد أن نتعلمه. ليس في العلم شيء سهل. بعض الناس يأتي يقال له إن هناك درس في كتاب التوحيد فيقول سهل. ليس في العلم شيء سهل، كما قال مالك رحمه الله إذ قيل له، قيل الإمام مالك هذا من العلم السهل، قال الإمام مالك رحمه الله ليس في علم القرآن والسنة شيء سهل، إنما كما قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو رد الإمام مالك على من قال له أن العلم فيه أو أن من العلم هذا من العلم السهل. فالعلم من أخذه على أنه ثقيل صعب أدركه وفهمه، ومن أخذ المسائل على أنها ماذا؟ سهلة، هذه مسألة سهلة وهذه متصورة، بعض الطلاب يقول هذا وهذه مفهومة، إذن نمر عليها مرورا إيش؟ سريعا. يقرأ في كتاب الأهل العلم فيجد مسألة يقول لا هذه سهلة اتركها، أو يقرأ مع زميله مثلا يراجعون بعض العلم فيمرون على بعض المسائل فيقول هذه سهلة اتركها، لا هذا يفوت إن فعلت هذا الفعل فإنه سيفوتك ماذا؟ شيء كبير من العلم. عليك أن تعطي العلم حقه. فإذا لابد لنا في طلب العلم من تدرج على أصوله وعلى منهجية واضحة. وإذا ضبط طالب العلم، إذا ضبط المتون في الحديث أو في أي علم مختلف، فإنه يكون مهيئا للانتقال إلى درجة أعلى. فإن طالب العلم مثلا إذا بدأ في الكتب المختصرة في كتاب التوحيد، في الكتب نعم مثل كتب التوحيد وهكذا ثلاثة الأصول وكذا، فإذا انتهى فله أن ينتقل إلى ما هو أعلى منها. وكذلك إذا بدأ في الأربعين النووية مثلا فإنه يحفظها ويفهمها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما هو ماذا؟ أعلى منها. ولهذا لما ذكر بعض أهل العلم في تعليقاتهم على الأربعين النووية ضربوا مثالا وقالوا لو أن طالب علم حفظ الأربعين النووية وطالب آخر حفظ 100 حديث من صحيح البخاري، فأيهما أفضل؟ قالوا الذي حفظ من الأربعين النووية. لماذا؟ لأن الأربعين النووية ماذا؟ شاملة في الأحكام، في العبادات، في الأخلاق، في الآداب، شاملة. لكنك عندما تحفظ من كتاب مثل صحيح البخاري، نعم حفظه لا نقول لا تحفظه، احفظه إن استطعت، لكن أقول ستحفظ من باب واحد، قد تدخل في باب الطهارة مثلا وتحفظ منه، أو باب الإيمان مثلا، أو باب الوحي مثلا، البدء بالوحي وكذا تحفظ منه. لكن في الأربعين أنت حفظت أحاديث ماذا؟ شاملة في الأحكام، في العبادات، في الأخلاق والسلوك والآداب، كل هذا حفظتها وفهمتها. وهذا توجيه سديد من العلماء، لأن العلماء ساروا في العلم قبل أن نولد، فنحن نستقي منهم، وهم الذين يعلمون، وهم الذين يربون، وهم الذين يدلون على الطريق الصحيح. فهذا بعض ما أردت أن أبدأ به في مقدمتي لكتاب رياض الصالحين. وأما سأذكر ترجمة مختصرة للإمام النووي، وهذا الكتاب من تأليف الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي. هذا المؤلف أو هذا الإمام ليس من المعمرين، يعني لم يعمر في الدنيا كثيرا، فقد عاش 45 سنة. عاش كم؟ 45 سنة. فولادته كما قال أهل العلم وأهل السير كانت في سنة 31 و600، وتوفي في سنة 76 و600. ومع ذلك انظروا، ومع ذلك في هذا العمر لم يعمر كثيرا، وترك مؤلفات عظيمة فيما يتعلق بالحديث، وترك مؤلفات فيما يتعلق بالفقه، وترك في مؤلفات فيما يتعلق بالمصطلح، وفيما يتعلق بعلوم القرآن، وفيما يتعلق باللغة. فمع قصر العمر وقلة المدة نفع الله بعلومه وحصلت منه هذه المؤلفات. وهو معروف بالزهد والورع والصلاح، ومعروف أيضا بالحرص على إفادة الناس، بل ومعروف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكتابه هذا الذي معنا، وكذلك كتابه 40 النووية ورياض الصالحين، اشتهر دون غيره من الكتب الأخرى. وقال بعض أهل العلم، وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، قال عنه: والله أعلم أنه من أخلص الناس في التأليف. يقول الشيخ ابن عثيمين على النووي، يقول: والله أعلم أنه من أخلص الناس في التأليف. لماذا؟ قال: لأن التأليفات التي ألفها رحمه الله انتشرت في العالم الإسلامي، لا تكاد تجد مسجدا، لا تكاد تجد مسجدا إلا ويقرأ فيه ماذا؟ كتاب رياض الصالحين. وكتبه أيضا مبثوثة مشهورة، يدل على صحة نيته إن شاء الله. فإن قبول الناس، يقول الشيخ، فإن قبول الناس للمؤلفات من الأدلة على إخلاص النية، وهذا توفيق من الله عز وجل. وهو مجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب، وقد أخطأ في بعض مسائل الأسماء والصفات. وكتاباه 40 النووية وكذلك رياض الصالحين كتابان مشهوران يعرفهما الخاص والعام، وكتابه كذلك المجموع الشرح المهذب من أحسن الكتب التي ألفت في الفقه، فإنه كتاب واسع، وهو من أوسع الكتب التي اعتنت بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة 4 وغيرهم. وكان رحمه الله شافعي المذهب، لكنه ليس متعصبا، بل كان يرجح على حسب الدليل، كان في المسائل يرجح على حسب الدليل. وذكر العلماء عنه أمورا كثيرة، ولكن لعلي أكتفي بهذا في المقدمة وبالتعريف عن هذا الشيخ أو عن هذا الإمام. نقرأ مقدمة المؤلف في رياض الصالحين ونقف عليها، ثم بعد ذلك إن شاء الله من الأسبوع القادم نشرع في شرح أبواب كتاب رياض الصالحين. عندك المقدمة؟
نعم.
طيب اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المصنف النووي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه، فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار، وملازمة للتعاض والادكار، ووفقهم للدأب في طاعته، والتأهب لدار القرار، والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه، وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع انفصام لا موطن الدوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإذا كان حالها ما وصفته، وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم بما
ويتأهب
أحسن الله لي ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم بما نبهت عليه، وأصوب طريق له في ذلك، وأرشد ما يسلكه من المسالك، التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، ومحصنا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين.
مشتملا على ما يكون طريقاً
لصاحبه إلى الآخرة، ومحصنا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين، من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات الكريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس.
وأوشح ما يحتاج
إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه، رواه البخاري ومسلم. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقاً للمعتني به إلى الخيرات، حاجزاً له عن أنواع القبائح والمهلكات. وأنا سائل أخاً انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
نعم، جزاك الله خير، فتح الله عليه. بدأ المؤلف رحمه الله هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، بهذه المقدمة الحسنة. ولقد أجاد في هذا الكتاب وأحسن، وقد بيّن في هذه الخطبة ما ينبغي بيانه، لأن هذه الدار دار عمل، هذه الدار التي نحن فيها دار عمل، ليست دار إقامة وليست دار خلد، ولكنها دار عبور كما ذكر المؤلف، وهي مسيرة للآخرة. وهذه الدنيا إنما هي مزرعة نحصد فيها ونزرع فيها ونحصد أين؟ ونحصد في الآخرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ماذا؟ يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا هو، إن أحسنت العمل في الدنيا ستراه يوم القيامة، وإن أسأت العمل في الدنيا فإنك ستراه يوم القيامة أيضا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة، إلى التابعين ومن تبعهم بإحسان، أين هم؟ ذهبوا، وبقيت ماذا؟ وبقيت هذه الأعمال الطيبة، مثل هذا المؤلف وغيره. فينبغي علينا نحن أن نحسن العمل، فإن بعض الناس يعيش في حلم في هذه الدنيا ولا يستيقظ إلا إذا أيقظاه منكر ونكير في القبر، فإذا قالوا له قم اقعد يتذكر أن الدنيا كانت حلم والآن هو الحقيقة. فقدم لنفسك العمل الصالح حتى تلقاه أمامك يوم القيامة، إن كان خيرا فأحمد الله عز وجل وزد، وإن كنت على غير خير وعلى المعاصي وعلى السيئات فابتعد عنها وتوب إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقبل التوبة. فالواجب علينا أن نستعد للآخرة، وأن نتأهب، وأن نأخذ الحذر، وأن نكون في هذه الدار نشمر بطاعة الله عز وجل، أن نعمل بما يرضي الله عز وجل، وأن نستعد للقاء الله عز وجل بفعل الطاعات، وكذلك أن نحذر من معاصي الله عز وجل، هذه الدنيا كما قال أهل العلم روضة خضراء، ثم إذا جاءت العواصف يبست وانتهت. هذه الدنيا، هذه الدنيا تنظر إلى هذه الخيرات التي نزلت عليها وكيف أصبحت خضراء والناس تخرج وهكذا، ثم بعد فترة ماذا؟ تزول وتنتهي وهكذا. وكذلك هذه الدنيا نسير ونسير ونسير إلى أن ينتهي الأجل، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدار الآخرة. فينبغي، وكما قال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه هي الدنيا. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا هو اللبيب، هذا هو الذي وفقه الله عز وجل، إنه في وقت الصحة وفي وقت القوة يعمل الطاعات، فإذا عجز فيما بعد لمرض أو لشيء فإن الله عز وجل يكتب لك ما كنت تعمل وأنت ماذا؟ وأنت معافى سليما. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. فإن العبد في هذه الدار كما ذكر الإمام النووي في مقدمته كالمسافر لا يدري متى يأتي عليه الأجل، فالواجب علينا أن نعد العدة للقاء الله عز وجل، حتى إذا أتت المنية وأتى الوقت الذي حان عليك أن تفارق هذه الدنيا فتكون قد استعديت لله عز وجل أحسن الاستعداد. فعلى المرء أن يراقب نفسه ولا تهتم إن كثر أهل المعاصي، لا تهتم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنك غريب، الغرباء فطوبى للغرباء، الغرباء كما في آخر الزمان، الغرباء هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون أنفسهم إذا فسد الناس، أو بمعنى آخر عند بعض أهل العلم يصلحون ما أفسد الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يغرنك كثرة الناس التي تذهب إلى الحفلات أو إلى المنكرات أو إلى المعاصي، لا يغرنك هذا، عليك بنفسك وعليك بمن تعول، وإذا رأيت منكرا فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولكن بالشروط التي ذكرها لك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بماذا؟ بيده، وهذا ليس لنا، إنما هو للسلطان أو من ينوب عنه أو للأبي على أبنائه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإنكار بالقلب أن أكره الفعل ثم أغادر المكان، هذا هو الإنكار بالقلب. إذن يا أحبة علينا أن نعد العدة، والله عز وجل قد أعطانا أعمال يسيرة يجازينا عليها بحسنات عظيمة، علينا أن نستغل هذا، وهذا كله بإذن الله سيأتي معنا في كتاب رياض الصالحين، والذي سنبدأ بشرحه إن شاء الله من الأسبوع القادم. وأنوه أن من الأسبوع القادم إن شاء الله درس بعد صلاة المغرب في التفسير، تفسير جزء عما، ثم بعد العشاء في هذا الكتاب في شرح رياض الصالحين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.